الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال:
أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج، فقام عبد الله بن حذافة فقال: من أبي؟ فقال: أبوك حذافة. ثم أكثر أن يقول: سلوني. فبرك عمر على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فسكت.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ذكر الإمام البخاري رحمه الله في الباب الذي سبق باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره، ذكر فيه أن المعلم والشيخ ومن انتصب لإرشاد الناس وتوجيههم قد يغضب، ولماذا يغضب؟ إذا رأى ما يكره. قلنا سابقا أن الأصل في ذلك التلطف مع طلاب العلم، ولكن قد يحصل من الطالب في قوله كلامه في جلوسه في سؤاله، قد يحصل منه ما يكون سببا لغضب المعلم. ذكر هنا في هذا الباب أمرا أو سببا من الأسباب التي تزيل غضب الشيخ، وهو التأدب في الجلوس، كما أن عدم مراعاة هذا الجانب قد يثير غضب المعلم. فالمؤلف هنا أرشد الطالب إلى تجنب غضب المعلم. باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث. إذن هذا فيه بيان إزالة أسباب غضب الشيخ، كما أن فيه بيان جواز هذا الأمر، أنه ليس من مما يكره. من برك على ركبتيه، جلس على ركبتيه عند الإمام أو المحدث. ثم أورد فيه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الحديث سنده رباعي، أبو اليمان هو الحكم بن نافع البهراني، شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن أنس، إذن السند الرباعي. والأسانيد الرباعية هي كثيرة في البخاري، والثلاثية هي 20 حديثا أو 21 حديثا أو عدد آخر تذكرني به، 22 هذا الحديث من الأحاديث التي تضمنت جملا عديدة، والحديث أخرجه الإمام البخاري مختصرا ومطولا حسب الموضوعات التي يتضمنها الحديث. ومر هذا الموضع، طبعا هو هنا عن أنس بن مالك، وفيما سبق الحديث الذي قبله هو عن أبي موسى، عن أبي موسى يروي عنه ابنه أبو بردة. الحديث نفسه الذي هو حديث أنس أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في 11 موضعا غير هذا الموضع، إذن هو من الأحاديث التي أوردها الإمام البخاري وأخرجها في مواضع كثيرة. يروي عن أنس حسب روايات الإمام البخاري رحمه الله، يروي عن أنس 3، يروي عنه موسى بن أنس ابنه، ويروي عنه الزهري، ويروي عنه هلال بن علي. موسى بن أنس يروي عنه 2، والزهري يروي عنه أيضا 2، وهلال بن علي يروي عنه 1. وهذا الموضع فرقه الإمام البخاري رحمه الله على عدد من الكتب، ثم بوب عليه أبوابا كثيرة ليستنبط منه الأحكام والفوائد. فالموضع الذي هنا كما تعرفون هذا في كتاب الإيمان هو الباب الذي أمامكم. الموضع الثاني أورده في مواقيت الصلاة في باب وقت الظهر عند الزوال. الموضع الثالث أورده في كتاب الأذان رفع البصر إلى الإمام في الصلاة. الموضع الرابع أورده في كتاب التفسير في تفسير لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. الموضع الخامس أورده في كتاب الدعوات التعوذ من الفتن، وهناك أورده مطولا التعوذ من الفتن. الموضع السادس أورده في الرقاق باب القصد والمداومة على العمل. لاحظوا هذه الأبواب كلها، نحن بدلا أن نقول يستنبط من هذا الحديث كيت وكيت ويستنبط منه كيت وكيت، لو نطلع على ما استنبط منها البخاري نفسه لجمعنا علما كثيرا. هذا أولا. ثانيا لتجنبنا من الوقوع في بعض الأخطاء التي وقع فيها كثير من الشراح بسبب عدم النظر إلى المواضع الأخرى، وخاصة في السند كما سنشير إليه. الموضع السادس السابع في الرقاق أيضا باب قول النبي صلى الله عليه وسلم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. في الموضع الثامن أيضا في الموضع الثامن في الفتن كتاب الفتن التعوذ من الفتن التعوذ من الفتن، وهذا قد سبق في الدعوات ذكرت أنه أخرجه في الموضع الخامس أخرجه في الدعوات، والباب التعوذ من الفتن، وهنا أيضا التعوذ من الفتن. لاحظوا نفس العنوان في الباب، هناك التعوذ من الفتن وهنا التعوذ من الفتن، إذن هناك تكرار فيه في العنوان، ولكن هناك يروي حفص بن عمر عن هشام عن قتادة عن أنس، وهنا معاذ بن فضالة عن هشام عن قتادة نفس السنة، إذن هناك فائدة إسنادية، السند هنا يختلف عن السند هناك. في الموضع التاسع في الفتن أيضا في نفس الباب التعوذ من الفتن، وهو معلق وصله أبو نعيم في المستخرج. الموضع العاشر أيضا في الفتن التعوذ من الفتن في نفس الباب أورده للتنويع في السند. في الموضع الحادي عشر في الاعتصام بالكتاب والسنة في الاعتصام بالكتاب والسنة، وكذلك في الموضع الثاني عشر في الاعتصام بالكتاب والسنة كراهة كثرة السؤال. أيضا بالكتاب في الاعتصام بالكتاب والسنة باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعني، هذه كلها بأسانيد مختلفة. لاحظوا كيف أن الإمام البخاري ينوع هذا التنويع ثم نستفيد منه في السند ونستفيد منه أيضا في المتن. ما دام أخرج في هذه المواضع كلها بإمكانك أن تشرح الحديث هنا، وخاصة ما كان فيه إشكال من خلال هذه الرواية، وهذا الذي سنفعله بإذن الله. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فقام عبد الله بن حذافة، هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وقام هذا الصحابي الجليل فقال من أبي، هكذا. وفي الحديث 63 و62 يعني 6362، وكذلك في الحديث 70-89 هناك سبب هذا السؤال. هذا الحديث سبق أيضا عن حديث أبي موسى، لم يذكر هناك أيضا السبب، ولكن هناك بيان السبب، وهو أن هذا الصحابي الجليل كان الناس عند المخاصمة ينسبونه إلى غير أبيه، فلذلك سأل هذا السؤال من أبي، وإلا هذا الصحابي الجليل عبد الله بن حذافة ممن من السابقين الأولين إلى الإسلام، وهو الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بخطابه إلى كسرى، وقد مزق كسرى الكتاب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يمزق ملكه فقتله ابنه، وهذا الصحابي نفسه أسره الروم في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرادوه على الكفر، ولكنه قد نجاه الله عز وجل منهم وتوفي في خلافة عثمان رضي الله عنه. إذن هذا الصحابي الجليل لما يقوم ويسأل من أبي، لابد أن يكون هناك سبب، وهذا السبب مذكور في تلك الروايات. فقال أبوك حذافة، ثم أكثر أن يقول سلوني. أيضا في هذه الروايات، في بعض هذه الروايات ورد سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم وسبب غضبه. ففي بعض هذه الروايات أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه المسألة، أي أكثر من الأسئلة، وهذا في نفسه ليس عيبا، بل هذا يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لأن وجود النبي صلى الله عليه وسلم معهم هذه فرصة، وبالتالي لا يلامون. واضح؟ كثير من طلاب العلم لما يكون حريصا على الفائدة وعلى العلم والتعلم، ويريد أن يستغل وجود بعض المشايخ، فقد يصدر منه ما يؤذي الشيخ، مع ذلك لا يلام الطالب، لا يلام، لأنه حريص على هذا، وقد لا يلاحظ أن الشيخ في حالة، يعني قد يكون قد يعتبر هذا الإلحاح أذن، ولكن الطالب مهتم بما هو في سبيله. أما إذا لاحظ أن الشيخ في حالة يعني هو متعب مثلا، فينبغي أن أنا أقول هذا حتى نعلم عذر هؤلاء الصحابة. ولا يمكن أن يؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم بأي حركة، بأي إشارة، بأي تعمد في شيء من حالهم، إنما هذا من حرصهم رضي الله عنهم وأرضاه. ما الذي حصل؟ لما حصل هذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نص هذا الحديث، فغضب فصعد المنبر فقال لا تسألوني اليوم عن شيء إلا بينته لكم. مع هذا كله قد يكون هناك من لم يلاحظ حالة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الناس يتفاوتون في ذلك. فعمر رضي الله عنه هنا، فبرك عمر على ركبته على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. هذا من فضائله رضي الله عنه، أنه انتبه إلى ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وإلى ما ينبغي سلوكه في مثل هذا الوقت. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، معنى كلامه أن هذه الأسئلة لم توجه لك للتعنت أو للتشكيك في شيء مما تقوله أبدا، وليس الأمر مجال التشكيك، ليس الأمر مجال التعنت، وإنما هذا من باب الحرص كما قلنا على العلم. إذن من آداب طالب العلم مع شيخه أن يراعي الحال، وأيضا أن يحسن في الجلوس عند طلبه للعلم. فعلا الذي يرى واقع بعض طلاب العلم يعني تجده جالسا كأنه يتفرج، كأنه يتفرج يعني الكرة مثلا، جالس بشكل لا يدل على طلب العلم بتاتا، وهذا لا شك أنه يثير الشيخ. يا أخي هذا المجال يختلف. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، خذ الكتاب، لا يكفي أن تأخذ الكتاب، تأخذه بقوة حتى يرسخ وحتى تعطيه الحق الذي ينبغي أن تعطيه. تفضل.
السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه. فقال: ألا وقول الزور، فما زال يكررها. وقال ابن عمر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل بلغت ثلاثا؟ قال: حدثنا عبدة قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. قال: حدثنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذ كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه، أرهقنا وقد أرهقنا الصلاة صلاة العصر ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثة.
هذا الحديث، هذا الباب يتعلق بما ينبغي أن يكون عليه المحدث. احنا ذكرنا في أول كتاب العلم أن بعض الأحاديث تتعلق بأهمية العلم، وبعض الأحاديث تتعلق بآداب المتعلم، وبعضها تتعلق بآداب المعلم. وهذا الباب من هذا القبيل، فيه الاهتمام بالعلم وطلابه والاجتهاد في تبليغه والتنويع في أساليب ذلك حسب الظروف. هذا كله داخل في هذا الباب. من الاهتمام بالعلم أن لا يكتفي المحدث بالتعليم مرة واحدة، وخاصة إذا لم يفهم منه، فلا مانع أن يعيد مرة، مرتين، ثلاثة، لا مانع. ولكن كما قال كثير من الشراح: المرة الثالثة هي نهاية الإعذار، لا يجلس يعيد إلى الظهر. فيه بيان أن طلب الإعادة ليس مكروها، وليس كما قال بعض الشراح، لم أجد من ذكر في الشرح، ولكن أشار ابن المنير إلى هذا البعض، بعضهم ذكر أن طلب الإعادة هذا من البلادة، من البلادة، وهذا غريب. بالعكس، طلب الإعادة يدل على الاهتمام. وإذا كان الطلاب كل
كلهم لا يسألون أمروها كما جاءت، هذا يثير الشك في نفس ما أدري هل كلهم هكذا فهموا أو. فلذلك طلب الإرادة يدل على الاهتمام، وليس فيه ما يذم به الطالب. ومن حسن تعليم المحدث والمعلم أن يعيد حسب الحال. لاحظوا الإمام البخاري هنا قيد كلامه من أعاد الحديث ثلاثا، أي حتى ولو كان ثلاثا، ليفهم عنه. هذا أخذه نصا من حديث أنس، الحديث الثاني، حديث أنس رضي الله عنه تكلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه. إذن الإعادة هذه إذا كانت لتفهم الكلمة عن المحدث، هذا مما يدل على اهتمامه بالعلم. أما إذا فهمت من أول مرة فلا ينبغي أن يعيد. باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه، إذا فهم فلا داعي للتكرار. ثم ذكر حديثين، كلا الحديثين أشار إلى جملة من الحديثين، وكلا الحديثين أخرجهما البخاري فيما سيأتي، ثم ذكر ثلاثة أحاديث وكلها واضحة الدلالة على ما ترجم له. يقول: فقال، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وقول الزور فما زال يكررها. هذا الحديث وصله البخاري عن أبي بكر رضي الله عنه. وقال ابن عمر: أول هذا الحديث: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. الحديث الثاني: وقال ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهل بلغ. وهو حديث عمر رضي الله عنه في قصة حجة الوداع، أي شهر هذا، أي يوم هذا، أي بلد هذا. فقال فيه: هل بلغت ثلاثا؟ قالها ثلاثا، هذا هو الشاهد. وفي الحديث الأول: فما زال يكررها، وهذا يكون حسب الحال. إذن الإعادة تكون إما إذا كانت الحال مظنة عدم الفهم، والإعادة أيضا تكون أحيانا لبيان أهمية الأمر كما في هذا الحديث. التكرير هنا لبيان أهمية هذه الجملة. فما زال يكررها، الضمير يرجع إلى الجملة الأخيرة. ثم ذكر الحديث، وهذا الحديث غير موجود في بعض النسخ، وموجود في بعض النسخ هذا الحديث الذي أذكره. حدثنا عبده قال حدثنا عبد الصمد. أنتم كلكم موجود عندكم أي في بعض النسخ غير موجود. عبده هو عبده ابن عبد الله الصفار قال حدثنا عبد الصمد، وهو ابن عبد الوارث قال حدثنا عبد الله بن المثنى. عبد الله بن المثنى ابن عبد الله بن أنس بن مالك. فأنس بن مالك ماذا يكون بالنسبة له؟ جده عبد الله بن المثنى. قال حدثنا ثمامة ابن عبد الله. ثمامة ابن عبد الله هو عمه، عم عبد الله بن المثنى. واضح؟ ثمامة بن عبد الله. عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا تكلم بكلمة عادها ثلاثا. عبد الله بن المثنى من الرواة الذين انتقد البخاري تخريجه عن حديثه، عبد الله بن المثنى، والكلام فيه طويل وكثير، وقد ذكر هذا كله الحافظ ابن حجر في الهدي في الهدى، يقولون الأضبط أن نضبطه بهدى الساري. كما تعرفون عقد هناك فصلا خاصا لبيان ما انتقد على البخاري لإخراجه الرواة، وفصل الحديث هناك، وذكر أن ما تكلم فيه ما أنكر عليه في غير حديثه عن عمه. هنا يروي عن من؟ ثمامة بن عبد الله وعمه. إذن كما قلت تكلم فيه، والبخاري لم يخرج له إلا عن عمه، والذي أنكر عليه إنما هو من روايته عن غير عمه. ولا شك كما تعرفون أن الرجل أضبط لحديث أهل بيته من غيره، وقد سبق لهذا مثال، سبق في عدد من المواضع إذا كنتم تذكرون. أحد الرواة من أشهر الرواة الذين انتقد البخاري لإخراج حديثه، ولكن البخاري رحمه الله أخرجه لأنه مختص بأحد أهل بيته، وليس بعيدا عن الإمام عن أنس بن مالك. هو طيب، من الراوي؟ إسماعيل بن أويس. إسماعيل بن أويس من الرواة عن الإمام مالك، والإمام مالك عم إسماعيل، والإمام البخاري رحمه الله روى الموطأ من طرق كثيرة جدا، مع ذلك روى عن إسماعيل أيضا، هو ليس بحاجة إليه. لو أراد أن يروي عن غيره لاستطاع، ولكن مع ذلك روى عنه، وهو ممن تكلم فيه إسماعيل بن أبي أويس. لماذا؟ لأن له اختصاصا بحديث عمه، هو أضبط لحديث عمه. والإمام البخاري رحمه الله دقيق جدا في مثل هذه الأمور. إذا كان الرجل قد تكلم فيه وروى عنه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، فابحثوا هناك، ستجدون أن هناك ميزة تميز بها الراوي هنا، أو تجدون أنه رواه بالمتابعة، روى عنه وذكر أيضا متابعا أو متابعين له، وإلا لم يكن هذا الكتاب ليصل إلى ما وصل إليه من إجماع الأمة على أنه أعظم كتاب بعد كتاب الله عز وجل. كثير من الأغمار وخاصة في هذا الوقت يجرب يتعلم ويبدأ من صحيح البخاري. نسمع بين الحين والآخر وبين الفينة والأخرى أن فلانا انتقد البخاري وأن علانا تكلم على البخاري وهو والله لا يدري لا عن البخاري ولا عن أسلوبه ولا عن منهجه، ولم يكلف نفسه أن يقرأ ما يتعلق بهذه الأمور، وإنما يهرف بما لا يعرف. يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. هذا كله حسب الحاجة. في الحديث الذي بعده، شرح لهذه الجملة، أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، إذا فهمت من أول مرة لا يحتاج أن يعيد، لأن هذا هو الأصل. كان إذا سلم سلم ثلاثا. جزم بعض الشراح أن هذا سلام الاستئذان، وأيد الحافظ بن حجر هذا الفهم، وذكر أن هذا بالضبط هو الذي فهمه البخاري بنفسه. ومما يدل على هذا أن الإمام البخاري أخرجه في الاستئذان، هذا الحديث نفسه أخرجه في كتاب الاستئذان: باب التسليم والاستئذان ثلاثا. ثم أورد هذا الحديث، وما هو حديث أبي موسى رضي الله عنه، قصته مع عمر رضي الله عنه. إذن هذا هو الذي فهمه الإمام البخاري رحمه الله. إذا أردنا أن نتأكد من فهم البخاري واختياره، لا بد أيضا أن ننظر إلى المواضع التي خرج فيها هذا الحديث، لأن يعني لما تنظر إلى بقية المواضع تتضح لك أمور كثيرة، منها إشاراته. إشارته هنا قد لا تفهم جيدا، إشارته هناك يوضح ما هو هنا، وهكذا. أيضا إذا سلم الرجل ولم يسمع منه له أن يعيد مرة أخرى. سلم ولم يسمع له أن يعيد إلى أن يعيدها ثلاثا، مع ذلك لم تسمع يكفي. الحديث الذي بعده: حدثنا عبده بن عبد الله نفسه، حدثنا عبد الصمد عبد الله بن مثنى ثمامة بن عبد الله أن أنس النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه. نقل الحافظ بن حجر عن ابن المنير أن الإمام البخاري نبه بهذا الحديث والترجمة، نبه على الرد على من كره إعادة الحديث وأنكر على الطالب الاستعادة. هناك من أنكر على الطالب الاستعادة وعده من البلادة. قال: والحق أن هذا يختلف باختلاف القرائح، وكذلك يختلف باختلاف الأحوال، وبالتالي ليس طلب الإعادة والاستعادة ليس مكروها. وبالنسبة للمعلم هذا من كمال تعليمه ومن اهتمامه بتعليمه. وإذا أتى على قوم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وعند الترمذي حتى تعقل عنه، من نفس المعنى. وهذا الحديث أخرجه أيضا الحاكم في المستدرك، وادعى أن البخاري لم يخرجه، لأن المستدرك هو مستدرك، ولكنه رحمه الله أحيانا يستدرك والحديث موجود في صحيح البخاري، والسبب في ذلك أنه كما عرف عنه أنه رحمه الله لم يجد فرصة لتبييض الكتاب فبقيت فيه هذه الثغرة، وإلا الحديث موجود في صحيح البخاري، ولكن كما رأينا ليس من الأحاديث التي كررها البخاري رحمه الله. ولفظها إذن حتى تعقل عنه. وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم فرادا كما سبق. الحديث الذي بعد حدثنا مسدد ابن مسرهد ابن مسربل، حدثنا أبو عوانة هو الوضاح اليشكري عن أبي بشر. أبو بشر هو جعفر بن إياس عن يوسف بن ماهك، ويوسف بن ماهك ضبط بهذا وهذا. أنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه، أي تقدمه الناس وهو تخلف، فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة صلاة العصر، وقد أرهقنا الصلاة صلاة العصر. الحديث سبق في برقم 60، وفيه فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة، وقد أرهقتنا الصلاة. هنا عندي في الهامش طب التأصيل أرهقنا الصلاة، عند الأصيل أرهقتنا الصلاة. يقول هنا في الهامش والأول أوجه، وما رأوه أوجها أو وجيها فليس بصحيح. الأوجه هو الثاني الذي في الهامش، لأن هذا هو الذي ورد هناك أيضاً في باب من رفع صوته بالعلم، وهو الذي هو الأليق بالمعنى أيضاً. الإرهاق هو الإدراك والغشيان. أرهقتنا الصلاة صلاة العصر أي أدركتنا، ما صار هناك وقت متسع لها ولغيرها، أرهقتنا. هذا موجود وهذا موجود، بس هذا هو الأوجه، أرهقتنا الصلاة صلاة العصر ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته قال ويل للأعقاب من النار، فنادى بأعلى صوته. فيما سبق في الحديث الذي أشرت إليه ذكرت هناك سبب غضب النبي صلى الله عليه وسلم أو رفعه للصوت، ذكرت هناك لفظ الحديث هناك ونحن نتوضأ فجعلنا نمسه على أرجلنا، ذكرت هناك رواية للإمام مسلم في صحيحه فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء. أيضا الإمام البخاري رحمه الله بوب بعنوان باب غسل الرجلين ولا يمسه على القدمين، فالإنكار كان بسبب المسح، وعقابهم تلوح لم يمسها الماء، هذه لا بد أن تغسل ولا تمسح، واضح؟ لذلك رفع صوته وقال ويل للعقاب من النار. هناك بوب له باب من رفع صوته بالعلم، وهنا هناك روى عن أبي عوانة عارم أبو النعمان، وهنا روى عن أبي عوانة مسدد. ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا، هذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد هنا. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب تعليم الرجل أمته وأهله. قال: أخبرنا محمد هو ابن سلام قال حدثنا المحاربي وقال حدثنا صالح بن حيان قال قال عامر الشعبي حدثني أبو بردة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. ثم قال عامر: أعطيناكها بغير شيء قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة.
قد كان يركب
فيما دونها إلى المدينة.
باب تعليم الرجل أمته وأهله. قدم الأمة على الأهل، لماذا؟ لأن مطابقة الحديث للترجمة في الأمة بالنص والأهل بالقياس، لأن الوارد هنا: ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجرا. إذن المذكور هنا هي الأمة، ولكن إذا كان هذا الأجر كله في تعليم الأمة وهي أمة، فكيف بتعليم زوجته وهي من الحرائر، وكيف بتعليم أخته، وكيف بتعليم والدته؟ فلا شك أن تعليمهن أولى وأوجب وآكد. ولذلك الإمام البخاري قدم الأمة لأنها وردت نصا، وأخر الأهل، وبالنسبة للترتيب بالنظر إلى ورود هذا في الحديث، وإلا فلا شك أن الاهتمام بالزوجة والأخت والبنات لا شك أنه آكد بتعليم فرائض الدين. يقول: أخبرنا محمد هو ابن سلام، هكذا في بعض النسخ، محمد هو ابن سلام، وفي بعض النسخ أخبرنا محمد فقط، وفي بعض النسخ أخبرنا محمد ابن سلام. ولذلك المزي رحمه الله في تحفة الأشراف قال: أخبرنا، نقلا عن البخاري، أخبرنا محمد قيل هو ابن سلام، لأن الروايات اختلفت، هو لا شك أنه هو ابن سلام، قيل أي فيما ورد في النسخ. في هذا الباب يبين الإمام البخاري رحمه الله أن التعليم ليس خاصا بمن يطلبه، بل يعم أمته وأهله أيضا. ولا شك أن هذا الباب من الأبواب التي يقصر فيه الكثيرون وعلى رأسهم المشايخ، تجده يعلم هنا وهناك ويذهب للدرس هنا وهناك، أما أهله لا يجد لهم وقتا، وهذا والله من التقصير، ومحدثكم أول المقصرين. ولذلك ترون أن كثيرا من المشايخ هو في واد وأولاده في واد، حتى ظاهر أشكال أولاده لا يدل على أنهم أولاد الشيخ فلان، للأسف والله. لا ينبغي أن أذكر أحد الإخوة في مدينة من المدن، أكبر أولاده يشتكي منه الجيران، يذهب هنا ويسرق، والده ما يدري عنه. أخبرني أحد الإخوة، قال لي هذا والده من الدعاة المعروفين، وقد كلمه بعض الإخوة. قال هذا ولده، لماذا لا؟ قال أنا أحصر نفسي في ولدي وأنا مهتم بأولاد المسلمين. يا أخي طيب، أنت كافر يعني؟ أنت أيضا من المسلمين مهتم بأولاد المسلمين، طيب أنت إيش ولدك؟ أليس غريبنا مهتم بأولاد المسلمين؟ المهم، هذا الباب فعلا من الأبواب التي يقصر فيه كثير من طلبة العلم. وكما قلت لكم أنا أولهم. وهذا الباب كل من قصر فيه فسيدفع ضريبته إما حالا أو مآلا. وينبغي أن نتقي الله عز وجل في هذا الباب، وكل شيء لا يكون إلا بتوفيق الله عز وجل. وينبغي أن نسأل الله عز وجل الإعانة والتسديد والتوفيق. وهذا باب كما قلت مهم جدا. حدثنا المحاربي، المحاربي هو عبد الله بن محمد بن زياد، وليس له في البخاري إلا هذا الحديث وحديث آخر في العيدين. المحاربي قال حدثنا صالح بن حيان. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في خمسة مواضع غير هذا الموضع. والغريب أن صالح بن حيان ورد اسمه في بعض هذه المواضع، اسمه صالح، في بعض هذه المواضع صالح بن حيان كما هو هنا، وفي بعض هذه المواضع صالح بن حي أبو حسن، وفي بعض هذه المواضع صالح بن صالح الهمداني. ماذا؟ وهذا عند محدثي هذا الزمان من التعارض العميق. أحدهم يقول هناك أحاديث فيها تعارض والتعارض عميق. أي هو اسمه صالح ابن صالح ابن مسلم ابن حيان. هو هنا كيف؟ صالح ابن حيان، أليس كذلك؟ إذا نسب إلى جد أبيه، هذا كثير. قد ينسب الرجل إلى بعض أجداده إذا كان معروفا. صالح ابن صالح ابن مسلم ابن حيان. حيان هذا كان لقبه حي، وهو بهذا اللقب أشهر منه باسمه إذن هو صالح بن حي كما ورد في بعض الروايات. طيب، وفي بعض الروايات ورد باسمه صالح بن صالح، وهو همداني، صالح بن صالح الهمداني. هذا الحديث أخرجه عن أبي موسى انفرد ابنه أبو بردة عن أبي موسى. هنا حدثني قال عامر الشعبي حدثني أبو بردة عن أبيه في حديث 25-44 كما سيأتي، هو أبو موسى وهو والده. وهذا الحديث انفرد عن أبي موسى الأشعري ابنه وهو أبو بردة، وانفرد عنه في رواية صحيح البخاري انفرد عنه عامر الشعبي. لذلك لاحظوا كلامه في الأخير، ثم قال عامر وهو الشعبي: أعطيناكها بغير شيء، قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة. عموما ينبغي أن تنبه الطالب إلى أهمية ما تعطيه، ما ليس هذا من الفخر وليس من الخيلاء، حتى يعني يهتم بالفوائد التي تعطيه إياه. ومما يؤكد هذه الفائدة هنا في هذا الحديث أن عامر قد انفرد به عن أبي بردة. كيف عرفنا أنه انفرد به؟ بعدما نظرنا إلى المواضع الأخرى التي أخرج فيها البخاري هذا الحديث. عامر الشعبي روى عنه ثلاثة، روى عنه سفيان الثوري روى عنه محمد بن كثير. لما روى عنه محمد بن كثير عرفنا أنه الثوري، وروى عنه أيضا سفيان بن عيينة. كيف عرفنا أنه سفيان بن عيينة؟ لأنه عامر بن شعبي روى عنه سفيان الثوري، وروى عنه صالح هذا الذي هنا، وروى عنه أيضا مطرف. وصالح روى عنه الثوري وابن عيينة. ابن عيينة الذي يروي عنه ابن المدين، عرفنا أنه هناك ابن عيينة وهناك الثوري. والحديث أخرجه الإمام البخاري في العتق. هنا كما تعرفون هنا ثلاث جمل: جملة تتعلق بالأمة، وجملة تتعلق برجل من أهل الكتاب، وجملة تتعلق ب بالعبد. طيب، الإمام البخاري أخرجه في هذه المواضع كلها، وبالتالي سيكون شرح هذه الجمل إن شاء الله في تلك المواضع، ما يتعلق برجل من أهل الكتاب في موضعه، وكذلك بالعبد في موضعه، والجملة الأخيرة هذا موضعها أيضا أخرجها الإمام البخاري في العتق. أخرج في العتق باب إذا أحسن، باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده. وأيضا أخرج في العتق كراهية التطاول على الرقيق وقوله عبدي وأمتي. وأخرج أيضا في النكاح اتخاذ السرار ومن أعتق جاريته ثم تزوجها. وأخرج أيضا في الأنبياء باب قوله يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. من هم هؤلاء أهل الكتاب؟ وأخرج أيضا في العتق في باب فضل من أدب جاريته وعلمها. إذن عرفنا من هو هذا صالح بن حي، وهو صالح بن حيان، وهو صالح بن حي، وهو صالح بن صالح، وهو صالح ابن صالح الهمداني عن أبيه كما ذكرت هو أبو موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران. هذا العدد هو ليس للحصر، الذين لهم أجران كثر منهم هؤلاء الثلاثة: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. استشكل هنا في اليهود الذين كانوا في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم عبد الله بن سلام الذي هو ممن نزلت فيه هذه الآية، فكيف هو آمن بنبيه؟ لأن نبيه في الحقيقة هو عيسى عليه السلام وليس موسى، يعني عيسى عليه السلام بعد موسى عليه السلام. ولكن ذكر الشراح وهذا هو الصحيح أن من لم تبلغه رسالة المتأخر وكان على دين من قبله يدخل في هذا. على كل حال الكلام فيه طويل في هذه الجملة. وأهل الكتاب هم أهل الكتابين، أهل التوراة والإنجيل، آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، هذا الأول. والعبد المملوك، المملوك هذا القيد ورد لبيان حاله، لأن العبد كلنا عباد الله عز وجل، إذا أدى حق الله وحق مواليه، إذن هذا أدى حق مواليه وحق الله عز وجل. وهذا إذن كما رأينا بوب عليه الإمام البخاري: ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها. لاحظ أن هذه الأمة كيف أشغلته، أدبها أحسن تأديبها وعلمها. الإحسان في التأديب يدخل فيه اللطف وحسن المعاملة، ويدخل فيه اختيار المادة أيضا في الأدب، يؤدبها بإيش؟ وعلمها فأحسن تعليمها، نفس الشيء. ثم أعتقها فتزوجها، هذا يدل على تواضع هذا الرجل. كثير من الناس يكون حبيسا وأسيرا الحسب والنسب والأمور الاجتماعية الأخرى، السلسلة التي لا تنتهي. هذا الرجل اهتم بهذه الأمة وأدبها وعلمها فأحسن تأديبها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها، لم يكتفي بهذا، تزوجها. كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: تصور أنه أخذ أمته وذهب بها إلى هؤلاء الذين يكتبون العقود، إيش يسمون؟ أي لا، عبارته تختلف، الذي يكتب العقود، أي مأذون شرعي. ذهب إلى مأذون شرعي وهو قد أخذ هذه الأمة، هذا فيه تقدير لها من ناحية وتواضع من هذا الشخص، أليس كذلك؟ إذا كان هذا حال هذه الأمة، فكيف بتعليم والدتي وأختي وبنتي وزوجتي؟ لذلك الإمام البخاري هنا يقول: باب تعليم الرجل أمته وأهله. واضح؟ ومما لا أشك فيه أنه يدخل في ذلك الخدم وما في معناه الخدم، ليس لأنهم أرقاء، وإنما لأنهم معه في بيته. كثير من الناس لا يلقي له بالا في هذا الباب، وكأنه ليس أصلا آدميا، يا أخي هذه فرصة، فرصتك لتعليم هذا الرجل الذي سيق إليك ولم يكن بعيدا أن تساق إليه، هذا فضل الله عز وجل. وما دام سيق إليك علمه. بعض الإخوة فعلا تجد منه اهتماما بهذا الجانب، ولكن أكثر الناس تجد منهم غفلة سنوات وهو عنده ذلك الجاهل الذي أتى من بلده. يقول: ثم أعتقها فتزوجها فله أجرها. ثم قال عامر وهو الشعبي: أعطيناكها بغير شيء. بغير شيء أي من أجور الدنيا، أما أجره في الآخرة فبإذن الله حاصل. من هو المخاطب هنا؟ جزم الكرماني وغيره من الشراح أن المخاطب هنا من روى عنه. من الذي روى عن عامر؟ صالح، وهذا هو الظاهر أليس كذلك؟ ولكن من خلال التخريج عرفنا أن المخاطب رجل خراساني وليس هذا. وكما نبهت مرارا، من يهتم بالتخريج ويشرح الحديث من خلال التخريج على رأسهم الحافظ بن حجر رحمه الله وشيخه ابن الملقن. بعض الشراح جزم بهذا ومشى أن المخاطب هو صالح. في الحديث 3446 أخبرنا صالح بن حي أن رجلا من أهل خراسان قال للشعبي، فقال الشعبي هكذا. إذن من هو المخاطب؟ هذا الرجل الخراساني، لأن هذا الرجل الخراساني جاء من خراسان وسأل الشعبي، والشعبي أعطاه هذا الحديث الذي يشتمل على هذه الجمل. وبما أنه كما قلت هذا أيضا مما عرفناه من خلال التخريج ينفرد أيضا بهذا الحديث، والحديث عظيم، فقال له حتى يهتم به وليس من باب الفخر والخيلاء عليه: أعطيناكها بغير شيء، قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة. بعض الشراح المالكية جنح إلى أن المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، لها شيء من الخصوصية فيها. وأشار الحافظ بن حجر إلى أن هذا ليس بمتجه. أنا رجعت إلى كلام ابن بطال رحمه الله، كلامه ليس يعني مما يؤخذ، ولكن قد تكون فيه، ما دام هو مالكي فهذه الجملة تصلح أن يهتم بها أكثر. يقول: وقوله: وقد كان يرحل في مثلها المدينة، فيه إثبات فضل المدينة وأنها معدن العلم وموطنه، وإليها كان يرحل في طلبه ويقصد في التماسه. لا شك أن الأمر هكذا كان في أول الإسلام، ولكن بعدما تفرق الصحابة وصار لهم تلاميذ في كثير من البلدان صارت الرحلة إلى تلك المراكز. ولا شك أن المدينة قد احتفظت بمركزيتها إلى آخر الله. الحافظ ابن حجر لم ما أدري كيف فهم من هذا أن فيه بيان اختصاص المدينة بهذا، فله تعليق آخر على هذه الجملة. يقول: قد كان يركب فيما دونها في حديث 3011 في نفس لفظه، وقد كان الرجل يرحل في أهون منها إلى المدينة. وهذا فيه شرح لقوله فيما دونها. الحديث الذي أنا أعطيتك حديث يتضمن جملا عديدة، والناس كانوا يرحلون إلى المدينة فيما هو دونه، أي أقل منه، وليس معناه الاستهانة بشيء من الأحاديث، وإنما أقل منه. هذا الحديث كما عرفنا يتضمن 3 جمل، وفي كل جملة علوم. هذا قصده رحمه الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.